وكثر رد علماء السنة والحديث على المعتزلة القائلين بخلق القرآن. كان عبد الله بن سعيد بن كلاب هذا وهو من علماء الكلام ممن اشتغل بالرد على المعتزلة، وقال إن القرآن كلام الله من جهة أنه حكاية، فأطلق عبارات فيها اشتباه، فقال القرآن حكاية عن كلام الله والله يتكلم، ولكن الكلام معنى واحد يقوم في الناس ليس بحرف وصوت، فصار عنده جملة من قول أهل السنة وهي قوله إن القرآن ليس مخلوقا، وعنده جملة من قول أهل السنة وهي قوله إن الله موصوف بالكلام، ولكنه أتى بقول محدث وهو قوله إن القرآن ليس كلام الله حقيقة ولكنه حكاية، وقوله إن الكلام ليس بحرف وصوت. فهذا القول أسس بدعة فيما بعد هي بدعة نفي الصفات الفعلية، وهذه البدعة صارت مزلة أقدام لكثير من فضلاء أهل العلم، فترى أن المعتزلة كانت تنفي الصفات اللازمة والفعلية كالنزول والاستواء وأمثالها من الصفات الفعلية، والسلف يثبتون الصفات اللازمة والفعلية، فجاء ابن كلاب هذا وأثبت أصول الصفات اللازمة في الجملة ونفى الصفات الفعلية واستعمل في نفيها دليل المعتزلة، ولكنه اختصره بعض الاختصار من جهة دليل الأعراض، حيث قال إن العرض ليس هو ما يقابل الجوهر مطلقا ولكنه ما يعرض ويزول ولا يبقى زمنين، فمن هنا تحصل له إثبات أصول الصفات ونفي الصفات الفعلية. جاء أبو الحسن الأشعري وترك المعتزلة بعد أن كان معتزليا وانتسب لأهل السنة والجماعة، ولكنه نصر طريقة ابن كلاب ولم يكن يعرف مذهب السنة والحديث بالتفصيل، ولكنه كان يعرفه مجملا، وهذا ليس تقولا على الأشعري، لكنك تجده صريحا في كتابه المقالات، فإنك إذا نظرت في حكايته لمقالات المعتزلة تجد أنه فصل مقالات المعتزلة على التمام، حتى يذكر قول أبي هاشم الجبائي وحده، أو عفوا قول أبي علي الجبائي وحده، وقول بالهذيل العلاف وحده، وقول بإسحاق النظام وحده، ويفصل مقالات المعتزلة على تم التفصيل، ومقالات المرجعة ومقالات الشيعة، لكن لما جاء لقول أهل السنة والحديث قال جملة قول أهل السنة والحديث، ثم ذكر كلامهم كجمل مجملة لا يتجاوز قدرا يسيرا مما ذكره عن المعتزلة، ثم ختم قول أهل السنة بقوله وبكل ما قالوا نقول. فالأشعري التزم جمل أهل السنة ولكنه لم يعرف تفاصيل المذهب، ولهذا صار يطلق جملا عندهم ثم إذا جاء يشرح المذهب في كتبه المفصلة اختلف معهم، فقال إن الإيمان قول وعمل في المقالات، لكن لما جاء في الموجز واللمع قال الإيمان هو التصديق وحده والعمل ليس من الإيمان، وقال في القدر بنظرية الكسب، والأشاعرة من بعده كالشهرستاني مثلا ومحمد بن عمر الرازي وأمثالهم يقولون إن الكسب هو جبر متوسط كما يعبر الشهرستاني، أو أن العبد مجبور في صورة مختار كما يعبر الرازي، فهو نوع من الجبر ولكنه ليس جبرا محمد. هذا اختلاط مذهبي كبير في مذهب أبي الحسن الأشعري، مثله ما وقع عند أبي منصور الماتريدي الحنفي، ولهذا تجد الأحناف بعد أبي منصور الماتريدي في الغالب أنهم ماتريدية، وهو مذهبهم عن الماتريدية من جنس مذهب الأشاعرة، وإن كان الأشاعرة خيرا منهم في المذهب، فالإمام الأشعري وقد كان معاصرا للماتريدي لا شك أنه أقرب إلى السنة والجماعة وأكثر عناية بمذهبهم، يعني مذهب إلى السنة والجماعة، ويعظم السنن والآثار وينتسب لقول السلف بالتصريح، فقال في مقدمة كتاب الإبانة فإن قيل قد أبطلتم قول الخوارج والمعتزلة والروافض فخبرون قولكم الذي تقولون به ودينكم الذي تدينون الله به، قال فنقول ديننا الذي ندين الله به هو ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما درج عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم والأئمة، ثم قال ونحن بكل ما يقول به أبو عبد الله أحمد بن حنبل قائلون ولما يعتقده معتقدون فإنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل إلى آخر ما وصف به الإمام أحمد. هذا كلام أبي الحسن الأشعري في كتاب الإبانة عن أصول الديانة في مقدمة الإبانة تجده. فكان الأشعري مجتهدا في إصابة مذهب السلف، لكن لأنه مضى عليه ما يقارب 40 سنة في الاعتزال لم يدرك هذا المذهب على التفصيل، فهو انتسب لأهل السنة لكنه لم يحقق مذهبهم، وأتى بمذهب ملفق من مذهب أهل السنة وبعض كلام المعتزلة الذي خفي عليه الترتيب فيه وإن لم يخف عليه أصل المذهب، وشيء من مقالات المرجئة وشيء من مقالات الجهمية بنوع من التخفيف، فليس هو جهميا محرم في مسألة واحدة لكنه قارب الجهمية في بعض المسائل وبخاصة مسألة القدر في نظرية الكسب الذي هي نوع من الجبر. طبعا هذا الكلام ليس بالضرورة أن الذي يحققه في أبي الحسن الأشعري هذا يقال كنوع من العدل، هو الشيخ الإسلام مثلا أو غيره من أهل السنة والجماعة هو يقرره شيخ الإسلام، لكن أيضا نقوله لأنه يقرره حتى الأشاعرة، حتى الأشاعرة في كتبهم يقررون هذا، وقد قال أبو جعفر السماني وهو من علماء الأشاعرة من طبقة القاضي أبي بكر الباطلاني إن القول بإيجاب النظر بقية بقيت في مذهبنا من مذهب المعتزلة. الرازي يذكر أن المذهب شارك الجبر في مسائل كثيرة، الشهرستاني كذلك إلى آخره، هذا كلام ذكره الأشاعرة في كتبه. القصد أيها الإخوة أن الطريقة التي التزمها الأشعري وهو من كبار من انتسب للسنة والجماعة، وكتاب الإبانة كتاب فاضل في الجملة وإن كان لم يصلح فيه بالتفصيل كثيرا، لكن شيخ الإسلام رحمه الله يقول ومن قال منهم يعني الأشعرية بكتاب الإبانة الذي صنفه الأشعري في آخر عمره ولم يظهر مقالة تناقض ذلك فهذا يعد من أهل السنة، لكن صار مجرد الانتساب للأشعري بالعتل لأنه عرف بالانحراف عن كثير من أصول السلف، وإن كان عن الأشعري من جهة الانتماء والانتساب عني كثيرا باتباع مذهب السلف. وفرق أيها الأخوة بين مسألة الانتماء وبين مسألة تحقيق المذهب في نفس الأمر. الأشعري من جهة الانتماء انتماؤه سني سلفي بعد الاعتزال، لكن من جهة تحقيق المذهب هذه مسألة أخرى، فهو لم يحقق مذهب السلف في كثير من الموارد، أصابه في مسائل ولم يصبه في مسائل، ولهذا تجد أنه في أكثر الأصول يكون قوله مركبا من كلام أهل السنة وكلام غيرهم، أما في الانتساب فهو لا ينتسب بعد الاعتزال إلا للسلف، هذا شأن ثابت له أعني لأبي الحسن الأشعري. الماتريدي ليس بدرجته وإن كان يقارب طريقة المتأخرين من الأشاعرة، أشبه ما يكون مذهب الماتريدي بمذهب أبي المعالي الجويني، أبو المعالي الجويني نزل بالمذهب الأشعري عن طريقة الأشعري كثيرا، وهذه مسألة من المهم أن ينتبه لها في المذهب الأشعري على وجه الخصوص، أن المذهب كل ما تتقدم في التاريخ يكون أفضل، بمعنى أن كلام الأشعري خير من كلام القاضي أبي بكر الباقلاني، كلام الباقلاني أقرب إلى السنة والجماعة والنصوص من كلام أبي المعالي الجويني أو عبد القاهر البغدادي، الجويني في الجملة أقرب من كلام محمد بن عمر الرازي صاحب نهاية العقول والمطالب العالية والأربعين في أصول الدين، هو من أوسع من صنف وهو عمدة المتأخرين من الأشاعرة هو وأبو الحسن العامدي، فهؤلاء المتأخرون ليسوا كالمتقدمين، المتقدمون من الأشاعرة خير من متأخرين. المعتزلة في الغالب العكس، إذا جئت المتأخرين من المعتزلة فإنهم في الجملة خير من المتقدمين، لأن المتأخرين من المعتزلة عنوا بالانتساب الفقهي لأبي حنيفة على وجه الخصوص، ولهذا تأثروا بأصحابهم من أهل السنة من الحنفية، ولهذا تجد في كل مذهب من المذاهب الأربعة ينتسب إليه أقوام مختلفون، ينتسب إليه أقوام مختلفون في المذهب، بعضهم أشعرية وبعضهم ماتريدية وبعضهم سلفية محضة، وفي الحنفية خاصة معتزلة وكرامية مجسمة على طريقة محمد بن كرام السجستاني. هذا الاختلاط التاريخي والخلاف بين أصحاب الأئمة هو صار محل الإشكال، فأصبح لا يميز مذهب أهل السنة في كثير من الأحوال تمييزا دقيقا، ولهذا ينبغي لمن نظر في كتب شيخ الإسلام على وجه الخصوص أو كتب غيره أن ينتبه لهذا الفرق بين الكتب المتقدمة في مذهب السلف والكتب التي صنفها شيخ الإسلام وأمثاله. التي صنفها المتقدمون كانوا يحكون فيها بدعة متعينة متميزة عن السنة أو عن مذهب أهل السنة، فيما بعد اختلف الأمر، الطوائف التي انتسبت للسنة والجماعة الفقهية تعرفون أنها استقرت وإن كان بدأت بغير هذا لكن استقرت على أربع: الحنفية، المالكية، الشافعية، الحنابلة. ترى أن الحنفية هل مذهبهم في أصول الدين في تقريره على طريقة واحدة؟ لا، من الحنفية سلفية محضة، حتى بعضهم يخالف أبا حنيفة في مسألة الإيمان ويلتزم المحقق في مذهب أهل السنة. من الحنفية من هو على طريقة أبي حنيفة عنده غلط في مسألة الإيمان. من الحنفية ماتريدية وهم كثير، بل أكثر الحنفية بعد الماتريدي على طريقة أبي منصور الماتريدي لأنه هو كان حنفي المذهب. من الحنفية أشعرية وإن كانوا ليسوا كثيرا. من الحنفية كرامية مجسمة. من الحنفية معتزلة ولكنهم ليسوا غلاة على طريقة القدماء من المعتزلة. فتجد أن المذهب الحنفي انتسب له أصناف، هذا في مسائل النظريات، وإلا في مسائل الأحوال والتصوف والإرادات أيضا في طوائف صوفية كثيرة انتسبت للحنفية. الشافعية بعضهم كذلك، أشعرية بعضهم أهل سنة محضة. ترى يعني إذا قارنت بين ابن كثير أو بين أبي الحجاج المزي فهؤلاء شافعية في المذهب، إذا قارنت بينهم وبين محمد بن عمر الرازي تجد فرقا. فابن كثير والمزي على طريقة الإمام الشافعي المحفوظة عنه في تقرير مسائل أصول الدين، وينهون عن علم الكلام ويذمونه ويلتزمون المأثور عن السلف. إذا جئت محمد بن عمر الرازي، وهذا محمد بن عمر ليس هو محمد بن زكريا، ومحمد بن زكريا الرازي هذا الفيلسوف الكيميائي المتطبب، هذا كان متقدما، أما محمد بن عمر فهو ابن الخطيب صاحب المطالب وغيرها والأشعري. هذه المذاهب ينبغي الاعتدال معها وأخذها على طريقة السلف وأنها درجات. مسألة أخرى نختم بها هذا المجلس حتى إن شاء الله في يوم غد يكون أحد الأخوة يقرأ نص رسالة للشيخ الإسلام عن الرسالة الحموية ويكون التعليق عليها. مسألة أخرى لعل تكون المسألة الأخيرة أو ما قبل الأخيرة، إنه لا بد من ملاحظة إذا نظرت في كلام هؤلاء الطوائف وما قرروه في مسائل أصول الدين، فإن القول في هذه الطوائف لا بد أن يكون منفكا من جهة الفرق بين القائل ومقالته، من جهة الفرق بين القائل ومقالته. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ما من إمام من أئمة المتكلمين إلا وفي كلامه ما هو كفر. هذا من جهة المقالات، بمعنى أنه قد تقع مقالات لهؤلاء، بل ليس قد تقع، قد وقعت مقالات لهؤلاء، وفي الجملة أن الطوائف الكلامية المحضة لم تنفك عن هذه المقالات، تكون هي في نفس الأمر من جهة الحكم الشرعي كفر. لكن إذا قيل إنها من جهة الحكم الشرعي في نفس الأمر أنها كفر، فلا يعني هذا أن القائل بها يلزم أن يكون إيش؟ يلزم أن يكون إيش؟ كافر. فإن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه استوى على العرش في 7 مواضع من القرآن، فإذا جاءت طائفة ولم تثبت هذا الاستواء فهذا حقيقته نفي لخبر، هذا من جهة الحقيقة في نفس الأمر، نفي لخبر للخبر الذي أخبر به في القرآن. فمن هذا الوجه كان هذا النفي من جهته هو كفر. لكن القائل به إن كان قاله تكذيبا للقرآن وقال القرآن لا يصدق في هذا، فلا شك أن هذا يكون إيش؟ هذا يكون كافرا بعينه، وهذا لم يقع في أحد من أهل القبلة. لكن من تأول هذا تأولا فهذا هو الذي يفصل السلف في شأنه. من تأول هذا تأولا فنقول إيش؟ لا نقول إن السلف لا يكفرون، ولا نقول إن السلف يكفرون، وإنما نقول فهذا هو الذي فصل السلف في شأنه. ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله مع أنه قال المقالة المتقدمة ما من إمام من أئمة المتكلمين إلا وفي كلامه ما هو كفر، يقول في موضع آخر، يقول: ويعلم أن الواحد من أهل الصلاة والشعائر الظاهرة، أي من يظهر الصلاة والشعائر الظاهرة، لا يكون كافرا في نفس الأمر أي عند الله إلا إن كان ما يظهره من الصلاة ونحوها على جهة النفاق. ولهذا أنصح الأخوة من لم ينظر منهم في هذا الكلام أن ينظر فيه، وهو موضوع مهم في هذا العصر، وهو موضوع التكفير الذي يقع فيه إفراط أو تفريط. لشيخ الإسلام كلام كثير، لكن له رسالة لطيفة في المجلد 3 من الفتاوى شرح فيها حديث الافتراق الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية أبي هريرة وأنس بن مالك وعبد الله بن عمرو وغيرهم، أنه صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. هذا الحديث تكلم فيه الأئمة، منهم من ضعفه ومن الحفاظ المتأخرين اللي ضعفوه أبو محمد بن حزم، ومنهم من صححه. وكإشارة هنا ترى أن بعض من يتكلم في مسألة الافتراق ويفرض أن مسائل أصول الدين ليس فيها خلاف بين المسلمين وأنه نزاع اجتهادي كالنزاع الفقهي، هذا غلط، هذا غلط. كما تقدم في أول المجلس هذا أن المسائل الاجتهاديات والفقهيات يقال فيها بالتوسعة ويسع فيها الاجتهاد، أما مسائل أصول الدين كالصفات والقدر والإيمان وامثال ذلك فهذه لا يسع فيها الاجتهاد، ويجب أن يلتزم فيها ما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. وإن كنا نقول أنه يجب التزام ما دل عليه الكتاب والسنة حتى في الفقهيات، لكن تعلم أن الفقهيات المختلف فيها ليس فيها إيش؟ إجماع، وفي الغالب لا يكون فيها نصوص صريحة حاسمة قاطعة لا تحتمل الاختلاف، ولهذا اختلف فيها السلف ولم يختلفوا في الأصول. فمن يحاول التوفيق بين المسائل الأصولية يعني أصول الدين ومسائل الاجتهاد الفقهية ويقارب ويقول أن الخلاف هنا كالخلاف هنا وينفي الحديث بأنه ضعيف، يعني حديث افترقت اليهود، يقول هذا مبني، هذا التفريق مبني على حديث ضعيف وضعفه ابن حزم وفلان وفلان، هذا الكلام حقيقته ليس بشيء لا من جهة الواقع التاريخي ولا من جهة النصوص النبوية، لأنه هب أن الحديث ضعيف، فإن اختلاف أهل القبلة في أصول الدين يعد إيش؟ يعد واقعا تاريخيا لا يمكن النزاع فيه، لا يمكن لأحد أن يجادل فيه. ترى المعتزلة متحيزة بنفسها، الخوارج سلت السيف على الصحابة، الطوائف الشيعة أيضا لهم شأن يطول، المرجعة القدرية إلى آخره، فهذا شأن يعد واقعا تاريخيا أقرت به سائر الطوائف، فمحاولة القول بأنه ليس بشيء أو مبالغة أو تكلف هذا ليس من باب المنطق العلمي الصحيح. ثم أيضا من جهة السنة النبوية ينازع في ضعف حديث أبي هريرة وأنس وأمثالهم افترقت اليهود، ولو فرض أنه ضعيف فإنه قد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جعل في الصحيحين من طرق كثيرة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، في رواية حتى تقوم الساعة. أعني حديث الفرقة الناجية المنصورة، أليس هذا ثابتا في السنة ثبوتا قطعيا متواترا وقد أجمع عليه أئمة الحديث ولم يطعن أحد منهم فيه؟ فهذا دليل على أن هناك طائفة إيش؟ مختصة بالحق. ثم يبقى المخالفون لهم، هل عدتهم كما ذكر في حديث الافتراق فيكون من بعد هذه الطائفة الباقي يكون 72 فرقة، أم أنهم أقل من ذلك أو أكثر؟ إذا بعث حديث افترقة اليهود يبقى أنه ضعف الجزم بهذا العدد، أما أن هناك طائفة مختصة باتباع الكتاب والسنة وموافقة هدي النبي وأن قوما من الطوائف خالفوهم في أصول الديانة فهذا متحقق بهذه النصوص التي ذكر فيها النبي الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. يبقى المخالفون هل هم 70 أو 100 أو 200 أو أكثر، هذا إن صح حديث الافتراق قلنا بموجبه، وإلا بقي أن هذا أمر الله أعلم به. ولهذا تجد من فقه السلف أنهم لم يشتغلوا بتعيين الفرق المخالفة 72 وإنما اشتغل بتعيينها بعض المتأخرين من الفقهاء وبعض المتكلمين الذين جعلوا طائفتهم هي الفرقة الناجية المنصورة المصيبة للحق، وجعلوا غيرهم هم من أهل الفرق والضلال أو الاختلاف والضلال. فالقصد أن هذا الحديث الذي أشار فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى افتراق أمته ينبغي أن يؤخذ على هذا الوجه، وأنه إن صح كما هو طريقة كثير من المحققين من الحفاظ أو قيل إن فيه ضعفا وهب أنه ضعيف، فإن الخلاف في أصول الدين يبقى أنه واقع تاريخي لا إشكال في ثبوته، ويبقى أنه ثابت بالسنة من وجه آخر في أحاديث الفرقة الناجية المتواترة، ولهذا لا يجوز التساهل في هذا الخلاف، وهذا لا يعني الاستطالة على أحد من الخلق. وهذا لا يعني الاستطالة على أحد من الخلق، فإن الرسل بعثوا بالرحمة والعلم، ولهذا كان من امتن الله عليه بعلم من جنس علم الرسل وهو العلم اللدني الذي يهبه الله سبحانه وتعالى بلا تعلم منه وإنما يلقيه في نفسه، وهذا انقطع بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان يقع لبعض الصالحين كما وقع للخبر، قال الله تعالى: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا إيش؟ وعلمناه من لدنا علما. فقوله من لدنا أي أنه علم مقطوع عن السبب، أي أنه علم مقطوع عن إيش؟ عن السبب، وإلا فكل من حصل علما فهو من الله، لكن هذا العلم مقطوع عن السبب. هذا العلم اللدني انقطع ببعث النبي صلى الله عليه وسلم، وما بقي أحد بعده عليه الصلاة والسلام بعد نبينا صلى الله عليه وسلم يوحى إليه ولا يلقى في روعه شيء من العلم إيش؟ اللدني الذي وقع للخبر، لا يقع هذا لأي أحد مهما ادعى أو وصل أو قيل فيه من مرتبة الولاية والأبدال أو القطب أو غير ذلك من المراتب الصوفية المعروفة، فإن هذا العلم انقطع ببعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبقي سائر الناس تبع له يأخذون من الكتاب والسنة، فمن انحرف عنهما فقد اتبع هواه، كما قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فبهذا أيها الأخوة يعرف أن هذا باب محقق من جهة الثبوت، ولكن يجب العدل فيه، والرسل بعثوا بالعلم والرحمة، ولهذا وصف الله نبيه بقوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهذا باب لا بد فيه من الاعتدال والضبط. هذه المسائل التي أحببت أن نقدم فيها، وإن كانت هي مسائل تطول لكن لعلها إشارات تفي بباب المقصود. غدا إن شاء الله نبتدئ بقراءة هذه الرسالة، وهي في المجلد الخامس من فتاوى شيخ الإسلام في أوله، وهي حققت تحقيق الشيخ حمد السويدري، وطبعت طبعا ربما يصح أن يقول مكتبيا أو ربما بعضه تجاريا، وفي أغلاط كثيرة، فالمعتبر إما النسخة التي في الفتاوى أو النسخة المحققة، وإن كانت نسخة الفتاوى نسخة جيدة ليس فيها إشكال إلا ربما في موضعين أو ثلاثة فيها بعض الإشكال، حتى في النسخة المحققة بقي الإشكال لم يعدل، هذه ينبه إليها إن شاء الله في موضعها ويعلق عليها بما يناسبها، بعضها ليس من كلام شيخ الإسلام وإنما كان هامشا من تعليق بعض النساخ، وبعضها من كلام شيخ الإسلام ولكنه يحتاج إلى بعض الضبط، ولعل فيه أحرفا قد سلقطت. هذا ما يقصد ذكره في هذا المجلس، وإن كان هناك بعض الأسئلة على السريع، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
لأن أبو الحسن الأشعري قد رجع إلى مذهب السلف في آخر حياته، فقد كان لبعض أهل العلم المعاصرين مستندين في ذلك إلى مقالات له في الإبانة والدمع ورسالة إلى أهل الثغر، فنرجو توضيح الأمر، بارك الله فيكم. وما رأيكم بكتاب موقف ابن تيمية من الأشاعرة؟
أبو الحسن الأشعري في شأنه بدهيات، أما أنه كان معتزليا فهذا متفق عليه بين الأشاعرة وغير الأشاعرة، وهذه مسألة بدهية، وقد نص عليها الأشعري في أكثر من كتاب، وقد قال أنه صنفنا كتبا في نصر مذهب المعتزلة إلى آخره، وقد كان معتزليا هذا لا إشكال فيه، لكن كم بقي في الاعتزال هذا محل خلاف. أنه ترك الاعتزال هذه قضية بدهية ثانية، إذا كان معتزليا هذا بدهي، أنه ترك الاعتزال أي ترك الانتحال للمذهب أيضا هذا بدهي. بعدما ترك الاعتزال كيف كان الأشعري؟ هنا طريقتان لأهل العلم، منهم من يقول إنه بعد الاعتزال صار كلابيا على مذهب عبد الله بن سعيد بن كلاب، ثم بعد ذلك ترك مذهب عبد الله بن سعيد بن كلاب وصار سنيا محما، هذا من جهة الانتحال، يعني المسألة هذه ينظر فيها من جهتين، من جهة الانتحال أي الانتماء والانتساب، ومن جهة تحقيق المسألة في نفس الأمر أي إصابة المذهب العلمي في نفس الأمر. من جهة الانتحال الأشعري في كتبه لم ينتحل في سائر كتبه، لا تجد في كتاب واحد الأشعري سواء الكتب اللي جزء منها للأشعري كاللمع أو الجزء الكتب اللي تردد البعض في كونها للأشعري مثل الرسالة لآل الثغر، لا تجد أن الأشعري في كتاب واحد ينتسب لعبد الله بن سعيد بن كلاب انتسابا إيش مطلقا. إذا من جهة الانتحال ما في كتب الأشعري ما يثبت هذا. من جهة الإصابة العلمية أنه وقع على نفس مذهب بن كلاب هذا أيضا ليس محققا بالطراد. لما هو أصاب مذهب عبد الله بن سعيد بن كلاب في مسألة الصفات، هذه أبرز مسألة أو أخص الأبواب التي وافق فيها الأشعري ابن كلاب هي مسألة الصفات، ومع ذلك في مسألة الصفات ليس هو كلابيا محض، بل كان ابن كلاب أقرب منه لأهل السنة، لأن ابن كلاب كان يثبت لله غضبا ويقول إنه واحد كالكلام، ويثبت سخطا ويقول إنه واحد كالكلام، ويثبت محبة ويقول إنها واحدة كالكلام. أما الأشعري فكان يتأول ذلك كله بالإرادة، ولهذا شيخ الإسلام يقول إن ابن كلاب أقرب إلى أهل السنة في مسألة الصفات من أبي الحسن الأشعري، وإن كان الأشعري نسج على طريقته في الجملة. القصد أن الأشعري في الصفات في الجملة على طريقة ابن كلاب. في الإيمان مذهب ابن كلاب لم يحقق عند أهل العلم، منهم من قال إن ابن كلاب كان يقول بأن الإيمان التصديق، ومنهم من كان يقول بأن ابن كلاب كان على طريقة حمال بن أبي سليمان يقول إن الإيمان قول واعتقاد. فابن كلاب لم يحقق مذهبه كثيرا في مسألة الإيمان. في القدر أيضا لم يحقق مذهب ابن كلاب كثيرا. في مسائل أخرى أيضا لم يحقق مذهب ابن كلاب، فيه غموض كثير وكتبه لم تصل، إنما نقل منها له كتاب الصفات وكتاب الرد على المعتزلة، نقل منها بعض الأشاعرة الكبار كابن فورك في المجرد، نقل من كتاب الصفات لعبد الله بن سعيد. ممن يعرف بمذهب ابن كلاب الحارث المحاسبي المتصوف صاحب الأحوال، هذا كان كلابيا وله كتاب فهم القرآن وكتاب العقل وكتاب الرعاية، لكنه كلابي. ذكر بعض الإشارات في مذهب ابن كلاب، فليس لديك مذهبا متكاملا لابن كلاب حتى تستطيع أن تقول إن الأشعري وافقه أو لم يوافق. الراجح في هذا وهو الذي ينصره شيخ الإسلام، وإذا قيل إن شيخ الإسلام ينصره فهذا إذا حققت في نظر النظر في كلامه، وإلا له بعض الأحرف قد تشكل على البعض، أن الأشعرية له من جهة الانتماء حالا، وله من جهة المذهب حالا. أما من جهة الانتماء فحاله الأولى معتزلي، ثم انتمى بعد الاعتزال لأهل السنة. لما؟ لأن عبد الله بن سعيد بن كلاب ما كان الأشعري، بل وكثير من هم خير من الأشعري أي أدرى بمذهب أهل السنة، ما كانوا يميزونه كثيرا عن أهل السنة، كانوا يجعلون مذهبه جزءا من مذهب أهل السنة. ولهذا الحارث المحاسبي وهو من أخف الكلابية يقول إن لأهل السنة كذا، يقول لأهل السنة قولين في مسألة، يعني هو ذكر مسألة وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم، يعني مسألة الصفات الفعلية. بل إن عبد الله بن سعيد بن كلاب في كتاب الصفات حسب ما ينقل منه ابن فورك وأمثاله تجد أن ابن كلاب نفسه يقول قال أهل السنة، ومذهب أهل السنة خلافا لأهل البدع من المعتزلة. فكان ابن كلاب هو نفسه ينتحل اسم مذهب إيش؟ أهل السنة. فلم يكن الأشعري يفرق مذهبه كثيرا من جهة الانتماء. فالأشعري بعد الاعتزال انتحل مذهب أهل السنة، هذا كانتحال وانتماء. بقي أنه يبحث عن مذهب أهل السنة، الرجل متكلم من الدرجة الأولى أي مدرك تماما لعلم الكلام ومقالات المتكلمين، وكما قلت في الأول قارن في كتابه المقالات كيف ذكر مذهب المعتزلة ومذهب أهل السنة، فرأى أن أقرب طريقة كلامية تقارب مذهب السلف هي طريقة من؟ عبد الله بن سعيد بن كلاب، فوافقها وقال على منوالها ونسج عليها، وبدأ يأخذ في مذهب أهل السنة، فتارة يوافقهم ثم إذا أراد أن يحقق ويفصل في الكتب اختلف معهم وتأول كلامهم الأول. فتجده في المقالات يقول إن الإيمان قول وعمل، ولما جاء في اللمع قال الإيمان التصديق، مع أن اللمع قطعا للأشعري والمقالات قطعا للأشعري، ما أحد من أهل العلم ولا الأشاعر طعن في كتاب اللمع أو طعن في كتاب المقالات. فالأشعري عنده هذا الإشكال، يعرف جملا مجملة لأهل السنة فيجزم بها، ولكن إذا أراد أن يفصل فصل على الطرق الكلامية التي كان يعرفها فيخرج عن مذهبها. يبقى أنه يقال أن أبا الحسن الأشعري من جهة الانتماء له حالان: انتماء المعتزلة ثم انتماء أهل السنة. من جهة المذهبية العلمية كان معتزليا ثم انتقل عن الاعتزال قاصدا مذهب أهل السنة، ما كان يقصد لا ابن كلاب ولا غير ابن كلاب، قاصدا مذهب إيش؟ أهل السنة من جهة الانتحال. لكن أين وقع؟ وقع في شيء لابن كلاب كثيرا، قارب ابن كلاب كثيرا، سواء في الصفات أو حتى في مسائل أخرى، وإن كنت لا تستطيع أن تقول أنه وافقه موافقة كاملة لأنك لا تعرف مذهب ابن كلاب على التمام. فوافق ابن كلاب في مسائل، وافق السلف في مسائل، يعني ترى الأشعري يقول الإيمان التصديق، ثم لما يذكر مسألة الاستثناء يقول وقد كان السلف يستثنون في الإيمان وهذا منهبنا. هنا سؤال: أيهما أظهر في مذهب السلف، أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص أو الاستثناء؟ أن القول وعمل هذا إجماع قطع عند السلف، لكن كان الأشعري يخفى عليه بعض الجمل وتظهر له ثارة ولكنها تشكل مع أصول عنده، فكان لديه هذا الاضطراب المذهبي. ولهذا إذا قرأت كتب الأشعري تصل إلى نتيجة أن الأشعري تتخفف حاله كلما تقدمت كتبه في التاريخ. ولهذا لو قارنت بين الإبانة لأبي الحسن الأشعري واللمع لأبي الحسن الأشعري، وأنت لا تعرف أن هذا، أو لم تنظر في ظهر الكتاب، قد تقول أن هذا لرجل وهذا لرجل، فرق بين الكتاب هذا والكتاب هذا. ولهذا شيخ الإسلام قال في الإبانة الكلام المتقدم أن من قال منهم بكتاب الإبانة ولم يظهر مقالة تناقض ذلك فهذا يعد من أهل السنة. فأبو الحسن الأشعري رام نصرة مذهب السلف واجتهد فيه، ولكنه أصاب مسائل في مذهب السلف على الصواب، وأخطأ في مسائل وافق فيها ابن كلاب، ومسائل بناها على طريقة المعتزلة وإن كان أشد ما يكون في البعد عنهم، ومسائل على طريقة بعض المرجئة، وانتهى إلى مذهب مركب. لا نقول إنه سني سلفي محض، ولا نقول إنه بريء من السلفية تماما، هو مذهب ملفق مركب. وصفه شيخ الإسلام بأنه أقرب المذاهب الكلامية إلى مذهب أهل السنة والجماعة، وكما قلت أنه في آخر أمره في التحقيق أفضل منه في أول أمره. والذي يدلك على هذا أن الأشعرية من بعده اضطربوا، الماتريدية اقرأ في كتبه ما في اضطراب كثير، الأشعرية اختلفوا، تجد أن أول من صرح بأن الصفات المثبتة لله هي سبع فقط أشار إليها البغدادي، لكن الذي صرح بها ونظمها ودافع عنها هو أبو المعالي الجويني. إذا قرأت في التمهيد للباقلاني قبل الجويني تجده يثبت صفات غير السبع: الحياة والكلام والبصر والسمع والإرادة والعلم والقدرة. في كتب الأشعري أكثر من هذا، بل حتى لما جاء الرازي قال إن قوما من أصحابنا يثبتون سمعا وذكر السبع وصفة البقاء. فهذا المذهب، يعني مذهب ابن الحسن، له طريقتان، منهم من يقول إنه كان معتزليا ثم كلابيا ثم سنيا، هذا غلط، سواء كان ذلك يضاف إلى الانتماء أو يضاف إلى الإصابة العلمية، إنما الصواب أنه في الانتماء على طريقتين: الاعتزال السنة، في الإصابة العلمية كان معتزليا ثم قصد مذهب السنة وحصل مذهبا مقتضبا من مذهبهم، لفق وزاد عليه جمل يظنها من كلامهم أو يعرف أنها لابن كلاب، ولكن يظن أن ابن كلاب يوافق فيها إيش؟ السلف. أو يظن أنها لابن كلاب، أو يعرف أنها لابن كلاب ويظن أنه يوافق فيها السلف. ولهذا لما شرح مذهب ابن كلاب في المقالات أعطى فيه جملا مختصرة، ثم قال: وهو في بقية أصوله وكلامه على ما قدمناه عن أهل السنة. فهو يرى أن ابن كلاب يقارب أهل السنة كثيرا، هذا هو الظاهر في هذا، وهو الذي يقرره شيخ الإسلام رحمه الله في كتبه، وإن كان البعض غلط على شيخ الإسلام وأضاف إليه قولا بأن الأشعرية له ثلاثة أطوار، هذا غلط عليه، إنما ذكره ابن كثير وبعض أهل العلم. وأما كتاب موقف شيخ الإسلام الأشعري فهو كتاب من الكتب الفاضلة الجيدة المحققة.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما الخلاصة في مسألة تقسيم الدين إلى أصول وفروع؟ وما القول الراجح في مسألة رؤية الكفار ربهم في العرش؟
هو أما مسألة الأصول والفروع فيقال إنه لا شك أن الدين منهم ما هو أصول ومنهم ما هو دون ذلك، ولا ترى أحدا من أهل العلم يقول إن سبحة الضحى مثلا هي بمنزلة الصلاة الصلوات الخمس المكتوبة، أليس كذلك؟ وهل مجرى؟ فلكن القصد في الأول أن تقسيم أصول الدين إلى أصول وفروع على الحدود الكلامية أو الأصولية التي تقدم ذكر بعضها أو ما يماثلها ويشابهها هو الذي يقال إنه غلط، هو الذي يقال إنه غلط. الشيخ الإسلام ينتهي إلى أن هذا يختلف أحيانا باختلاف المسألة نفسها، ويختلف باختلاف الناظرين، فربما صارت بعض المسائل في حق بعض المكلفين ليست أصلا لأنها لم تبلغه على كونها أصلا، وإن كانت هي في نفس الأمر أصلا. يعني ينتهي شيخ الإسلام كثيرا إلى أن هذه المسألة هي من المسائل الإضافية، فالمسألة في نفس الأمر هي من أصول الدين، لكن قد تكون في حق بعض المكلفين لم تصل إلى في حقه كتكليف إلى كونها أصلا لأنها لم تبلغه على هذا الوجه، كحديث عهد بالإسلام لم يبلغه وجوب الصوم، فهي في حقه ليست أصلا، وإن كانت هي في نفس الأمر في الإسلام تعد من الأصول. نعم.
سأقول هل هناك فرق بين القولين فعلك هذا كفر أو أنت كافر بفعلك هذا؟
أما في بقية الأول يقول رؤية الكفار فيها ثلاثة أقوال، منهم من يقول إن الكفار يرون ربهم في عرصات القيامة، منهم من ينفي ذلك، منهم من يقول إنه يراه المنافقون وحدهم، ومنهم من يقول يراه المنافقون وغبرات من أهل الكتاب كما جاء ذلك في الصحيح، حتى إذا لم يبق من هذه الأمة إلا منافقوها وغبرات من أهل الكتاب أتاهم الله في صورة غير صورته التي يعرفون إلى آخره. هذه مسألة نزاع بين أهل السنة، يقول شيخ الإسلام من الصحابة لم يحفظ لهم فيها قول. الذي مان إليه كبار الأئمة كالشافعي وهو ظاهر مذهب أحمد، والذي نصره شيخ الإسلام في بعض كلامه أن الكفار لا يرون ربهم بحال، أن الكفار لا يرون ربهم بحال، وهو ظاهر القرآن في قوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وإن كان هذا يشكل عليه بعض الأحاديث الصحيحين، لكن لشيخ الإسلام وأمثاله جواب عنها.
السؤال يقول هل هناك فرق،
يقول ما الفرق إيش؟
هل هناك فرق بين القولين فعلك هذا كفر أو أنت كافر بفعلك هذا؟
لا شك أن قولك فعلك هذا كفر أو قولك هذا كفر فإنك حكمت على القول أو الفعل، وهنا لا يلزم أن يكون القائل والفاعل كذلك. أما إذا قلت أنت كافر بهذا معناه أن الحكم في هذه المقالة أو في هذا الفعل لزم القائل أو الفاعل. نعم.
تقول فضيلة الشيخ نسمع عن أكثر الحنفية في هذا الزمان أنهم على عقيدة الديوبندية، ماذا تعرفون عن هذه العقيدة أفيدونا مأجورين؟
نعم، هي عقيدة حادثة في الهند، ولم تكن من هي مدرسة أحد مدارس الحنفية في الهند، نشأوا على هذا المذهب الديوبندي، وهو مذهب بعض علماء فيهم ميل فاضل، يعني بعض علماء الديوبندية له شرح على مختصر الإمام مسلم، مختصر صحيح الإمام مسلم للمنذري، وتجد أنه في هذا الشرح ينقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية كثيرا، فهم مقاربون، لكن بعض الديوبندية فيهم غلو في تتبع هذه الطريقة التي انتحلوها، ولهذا أحيانا يقاربون الطريقة التي عليها الماتريدي وأمثاله. كثير من هؤلاء متصوفة، وبعضهم عندهم انحراف شديد في التصوف، وهم ليسوا درجة واحدة، لكنها تبقى أنها ليست مدرسة ذات انتظام مذهبي واحد، وهذا من الإشكالات الكبيرة في المدارس المتأخرة، أنك لا تجد المدرسة بالضرورة تمثل انتظاما مذهبيا واحدا. حتى الأشاعرة إذا أشرنا إليهم لا تستطيع أن تقول أن الأشاعرة على درجة واحدة، كان الأشعري يعد من القريبين جدا لمذهب أهل السنة، بخلاف إذا أتيت إلى أبي عبد الله الرازي مثلا أو أبي الحسن العمري أو مثل هؤلاء. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ العلماء المتقدمون يذكرون بعض الأحاديث والآثار الضعيفة في كتبهم، فهل هذا يعني أنهم يعتمدون عليها في تقرير الأحكام أفيدونا مأجورين؟
هو في باب الأحكام القول بأن الحديث ضعيف أو ليس ضعيفا، هذا تعرف أنه في الجملة يقع الشهادة، فمن هذا النوع ما يكون المصنف قد انتهى إلى أن الحديث ليس ضعيفا فيكون غلطه من هذا الوجه، وفي الجملة أن الغلط أيضا يكون في الشهادة. ومن أحاديث، وهذه تقع في كتب المتأخرين من الفقهاء، ذكروها في كتبهم حقيقة لم يذكروها من باب أنهم رأوا أنها صحيحة أو على أقل الأحوال حسنة، وإنما ذكروها ولم يحققوها، وأرادوا محاكاة الطريقة التي عليها بعض المتقدمين من الأئمة، من أنهم إذا أسندوا قرأوا بالإسناد فقد خرجوا من عودة هذا الحديث لأنه لم يلتزم الحكم بصحته. هذه طريقة ليست محصلة، لأن بعض المتقدمين إنما يذكرون ذلك لا يرتبون عليه حكما يجزمون به، بخلاف الفقهاء فإنهم يذكرون الحديث ثم يرتبون الحكم الذي يختارونه أو يرجحونه على الأدلة المتقدمة، مع أنهم لم يحققوا درجة الحكم فيها. هذا نقص حقيقة لا أقل ولا أكثر من هذا، أنه نقص في كتب كثير من الفقهاء، وإن كان بعضهم له تحقيق، كالنووي رحمه الله في المجموع شرح المهذب يقصد إلى التحقيق في مسألة التصحيح والتضعيف، حتى الموفق رحمه الله عن ابن قدامة في المغني تارة يستعمل مسألة في التصحيح والتضعيف أو الاعتراض على الحديث بكونه ضعيفا إلى غير ذلك، لكنهم كثيرا وخاصة في الكتب المذهبية المحضة، في الكتب المقارنة أحيانا يقع كثيرا من الترجيح في مسألة الأحاديث. لكن الذي يشكل إذا نظرت في الكتب الفقهية المبنية على قول واحد هو المذهب، كمذهبيات الحنابلة أو مذهبيات الشافعية أو مذهبيات الحنفية، هذه في الحقيقة يقع في كثير منها اشتباه بأحاديث بعضها ضعيف والبعضها يكون يعلم أنه غلط عند الأئمة، وربما بنوا المذهب عليه. وهذه مسألة لو كان الوقت يسع لكان لها كلام أكثر. من هنا تجد أنك أحيانا قد تدرس أو تنظر في خلاف بين الأئمة فتقول إن الإمام أحمد مثلا يرى المسألة أن القاتل لا يقتل إلا بالسيف ولو قتل بغير السيف، وذهب مالك وبعض أهل العلم إلى أنه يقتل بغير السيف على قوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ما لم يكن طريقة محرمة الزنا أو غيره فإنه لا يستعمل معه هذا. هذه مسألة نزاع بين الأئمة، لكن القصد أنك تدخل في بعض كتب الفقهاء من الحنابلة فتجد أنهم يقولون والمعتبر في المذهب أن القاتل لا يقتل أو أن القود لا يقع إلا بالسيف لقوله صلى الله عليه وسلم لا قود إلا بالسيف، فيجعلون المذهب الحنبلي أو مذهب أحمد بني على هذا الحديث. فيأتي من يأتي ممن يحقق حتى من الحنابلة وقع هذا، أن الإمام أحمد نفسه قد طعن في هذا الحديث بل طعن فيه طعنا شديدا فلم يكن يحتج به. فهنا إذا نظر ناظر قال المذهب الحنبلي في هذا المسألة ضعيف لأن دليلهم حديث لا قود إلا بالسيف وهو حديث ضعيف، وهذا ليس في المذهب الحنبلي حتى في الشافعي والمالكي والحنفي. المقصود هنا أنك إذا أردت أن تتبين هل المذهب الحنبلي أو الشافعي أو قول أي إمام لكن بخاصة الأربعة هل هو راجح أو مرجوح، فليس من التحقيق أن تبني رجحانه على قول متأخر فيه، بمعنى استدلالات المتأخرين من فقهاء الحنابلة أو الشافعية أو المالكية أو الحنفية ليس بالضرورة أنها هي استدلالات من الأئمة، فقد يكون المذهب صواب أن أحمد يذهب هذا المذهب لكن كان له دليل ليس هو ما ذكره بعض المتأخرين، وقد يكون المذهب غلط عليه أي على أحمد أو على الشافعي أو على مالك. هذه مسألة في الكتب الفقهية تلاحظ، ينبغي لطالب العلم أن يلاحظها، بل إنك ترى أن الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله هو تعرفون أن المعتبر عند الحنابلة في ضبط المذهب الحنبلي عند متأخرهم كتاب الإقناع والمنتهى، ومع ذلك الشيخ محمد عبد الوهاب قال إن أكثر ما في الإقناع، يقول كذا أكثر ما في الإقناع والمنتهى مخالف لمذهب أحمد ونصر. إذا قرنت بين تقريرات صاحب الإقناع والمنتهى وتقريرات الموفق ابن قدامة في كتبه كالمغني والكافي وغيرها تجد هناك